بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله والدرس 51 من الشرح الثاني لهذا الكتاب، وباب من صنع إليه معروف فليكافئه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب من صنع إليه معروف فليكافئه: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه.
أحسنت. هكذا الإسلام يعلمنا الأدب في التعامل، يغرس فينا هذه الأخلاق التي تقوي المحبة بين الناس وتزرع الألفة بينهم. فمن صنع إليه معروف فليكافئه، والمعروف كل ما هو متعارف عليه من الخير شرعا أو عرفا يسمى معروف. الإحسان إلى الناس ولو كان بالأمور المعنوية، بالكلمة الطيبة أو بالتبسم في وجه أخيك المسلم، هذا من المعروف ومن الصدقات. من صنع إليه معروف فليكافئه، جزاء الإحسان الإحسان. هو عمل معك معروف، إهداك هدية، فإذا استطعت أيضا تهدي له هدية حسب قدرتك حسب استطاعتك، فإذا لم تستطع فادعو له. الدعاء أيضا مكافأة مقابل المعروف، ادعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وفقه، وهكذا: اللهم ثبته على الإسلام، اللهم أحسن خاتمته. دعاء دعاء كل حد يعرفه، أسهل عبادة من العبادات الدعاء. هذا الأدب يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. باب من صنع عليه معروف فليكافئه. وجاء البخاري رحمه الله بحديثين بإسناده. حديث الأول شرحناها في درسنا الماضي، الحديث الثاني أيضا حديث صحيح الذي قرأ قبل قليل، رواه البخاري هنا، وكذلك أيضا رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي، فهو حديث صحيح. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما تكلمنا عن رجل من الإسناد فهم كلهم ثقات، كلهم أئمة، هؤلاء مسدد وأبو عوانة والأعمش ومجاهد وابن عمر يروي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. من استعاذ يعني من استجار بالله عز وجل من أذاكم أو أذى غيركم، يقول: أعوذ بالله من شر فلان، أعوذ بالله من شرك، وهكذا استعاذ بالله أعيذوه. هو توسل بالله عز وجل مستعطفا به. أعيذوه يعني ارفعوا عنه الأذى، اجعلوه في حمايتكم في حصنكم. هذا معنى من استعاذ بالله مستجيرا بكم من أذاكم، مستجيرا به سبحانه وتعالى أو بكم من أذاهم أو أذى غيركم. هو توسل بالله عز وجل، استعاذ بالله، لجأ إلى الله عز وجل، استجار به سبحانه وتعالى وتلفظ بهذا أمامكم، فأعيذوه، يعني ارفعوا عنه الأذى، ارفعوا عنه الأذى إذا استطعتم. لو واحد أمامك قال اللهم قال استعيذك من شر فلان أو أعوذ بالله من شر فلان، أنت تستطيع أن تحميه من فلان أو تدافع عنه، أعيذه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، يعني ارفعوا عنه الأذى إذا استطعتم، اجعلوا هذا في حصنكم، في حمايتكم، في كفالتكم إذا استطعتم، لأنه استعاذ بالله عز وجل من هذا الشر أو من هذا الظالم. هذا معنى هذا الحديث، من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه. سأل بالله، أسألك بالله أن تعطيني، أسألك بالله أن تتصدق علي، وأنت تستطيع أعطه، لا تتأخر إذا استعاذ بالله بطلب من الطلبات، وأنت تستطيع أن تعطي هذا الطلب، ما الذي يمنعك؟ ما في شيء يمنعك، هو توسل بالله عز وجل، فأنت تعظيما منك لاسم الله عز وجل أعطيه، أعطه، أنوي، أخلص النية لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أعطه إذا سأل بالله وأنت تستطيع، فأعطيه، لا تتراجع. ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، هذا هو الشاهد في هذا الباب، من أتى إليكم معروفا، صنع عليكم معروفا، أعطاك هدية أو أحسن إليك أو دافع عنك أو رفع عنك مصيبة، ساعدك في شيء من الأشياء في من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة، أعانك على طاعة الله، أعانك على أمر من أمور الدنيا، ساعدك في أي شيء، أحسن إليك، كافئه، كافئه، وهذا الأمر للاستحباب، رد المكافأة أو المكافأة على المعروف من الأمور المستحبة، من أخلاق الإسلام، من أخلاق الإسلام، ولأنه أحسن إليك فأحسن إليه قدر ما تستطيع، أحسن إليه قدر ما تستطيع، لأن الجزاء الإحسان الإحسان، فهو أحسن إليك إذا استطاع أحسن إليه أيضا، أحسن إليه. قال فإن لم تجدوا، يعني هو أعطاك شيء مادي، أعطاك هدية، أعطاك شيء، وأنت ما تستطيع، ما عندك شيء ترد مثل هذه الهدية أحسن منها أو أقل منها، ما وجدت، فادعو له، قل له جزاك الله خيرا، اللهم اغفر له، غفر الله لك، رحمك الله، الله يحسن خاتمتك، ادعي له قدر ما تستطيع حتى تعلموا أن قد كافأتموه، هو الآن أحسن إليك وأهداك هدية، أنت ما عندك شيء ترد مثل هذه الهدية، تعطي هدية مكان هذه الهدية، ادعي له مرة مرتين ثلاث عشر عشرين مئة مرة حتى أنت ترتاح، تقول الآن أنا كافأته، أكثرت من الدعاء لهذا الرجل الذي أحسن إلي، فالآن أنا كافأته، الآن اقتنعت، أنت اكتفيت، شعرت في نفسك بكثرة الدعاء أنك كافأته على المعروف. هذا معنى الحديث، فإن لم تجدوا فادعوا له، ادع له أكثر من الدعاء حتى تعلموا أن قد كافأتموه على الإحسان أو على الهدية. شوف هذه أخلاق الإسلام ينبغي علينا أن نتمسك بها، لأنها تقوي المحبة بين الناس وتبعد العداوات وأيضا الشحناء بين الناس، نحن نحتاج كمسلمين أن نتأدب بهذه الآداب، ما يكون في قلوبنا غل لإخواننا المسلمين ولا حسد ولا سوء ظن. هذا الكتاب جمع فيه البخاري أحاديث الآداب والأخلاق، نحتاج مثل هذه الآداب والأخلاق من نتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعلمنا، هو أستاذنا، قدوتنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، ما قاله حق صلى الله عليه وسلم هو الحق، وما خالفه هو الباطل، ما خالف قوله صلى الله عليه وسلم هو الباطل. فعلينا نقرأ هذه الأحاديث ونتعلم هذه الآداب، نعمل بهذه الآداب، نعود نفسنا على مثل هذه الأخلاق حتى تسود المحبة، وأيضا فيه استثمار في أعمالنا إذا تأدبنا بهذه الآداب، فيه حسنات كثيرة، أجور كثيرة، أعمال كثيرة، وفيها أيضا تصفية القلوب أيضا مما يأتيها من أمراض الحقد والحسد والشحناء بين الناس. هذه الآداب تبعد عنا هذه الأخلاق السيئة إذا تخلقنا بآداب الإسلام، الإحسان إلى الناس، المكافأة على الإحسان، الدعاء لإخواننا المسلمين بأي دعاء فيه خير، هذه أخلاق نحتاجها جميعا. نعم.
قال رحمه الله: باب من لم يجد المكافأة فليدعو له. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به.
نعم. باب من لم يجد المكافأة فليدعو له، مثل الحديث السابق، لكن البخاري أفرده بباب: فصنع إليك معروف تريد ترد هذا المعروف له أو أحسن منه لكن ما وجدت، فادعو له، ادعو له بالمغفرة والرحمة وغيرها من الأدعية التي فيها خير لهذا الشخص، أو فيها بعد أيضا أن يبعدها الله عز وجل من أي سوء، من أي شر. هذا حديث أيضا صحيح رواه البخاري هنا، وأيضا عند الإمام أحمد والترمذي وعند أبي داود أيضا. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك صحابي، أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. لأن أنس بن مالك من المدينة، من الأنصار، والمهاجرون في أول الهجرة هاجروا من مكة، تركوا أموالهم وبيوتهم ومزارعهم، أكثرهم جاء إلى المدينة مهاجر وهو فقير ما عنده شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، جعلهم أخوة وتناصفوا في الأموال أول ما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم، آخى بينهم. فالأنصار عندهم المزارع، أهل المدينة عندهم المزارع، عندهم البيوت، عندهم الخير، فأعطوا المهاجرين، أعطوا المهاجرين، أحسنوا إليهم، تصدقوا عليهم. لذلك المهاجرون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الأنصار ذهبوا بالأجر، هم تصدقوا علينا، هم أعطونا، هم أحسنوا إلينا، أجرهم عظيم، نحن ما أخذنا شيء أجر يا رسول الله، نحن فقراء جئنا من مكة هاجرنا إلى المدينة، ما استطعنا أن نعطي شيء للأنصار، ما عندنا شيء. هذا يدل على حرص الصحابة، حرص المهاجرين على الخير. الآن إذا واحد يحسن لك ويعطيك مثلا نص المزرعة ويعطيك كذا، بل منهم من عنده زوجتين طلق واحدة وزوجها للمهاجر، هذا يعني فيه إيثار، فيه إحسان لهم. الآن من خلقهم ومن طيبتهم أرادوا أن يردوا على الأنصار، يعطوهم، يقابلونهم مقابل هذا الإحسان، ما عندهم شيء. ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الأنصار بالأجر كله، ما عندنا شيء يا رسول الله، هم أخذوا كل الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: لا، لا يذهبون بالأجر كله، بقي شيء من الأجر لكم، ما دعوتم الله لهم، دعوا لهم، هم أحسنوا إليك، ادعوهم، اللهم اغفر للأنصار، اللهم ارحم الأنصار، اللهم بارك لهم في أرزاقهم، ادعوا لهم، ادعوا لهم، هذا في أجر عظيم لكم أنتم، هذا خير لكم. أولا هو دعاء قربة إلى الله عز وجل، ثانيا هو مكافأة الإحسان، هم أحسنوا إليكم، كافئوهم بالدعاء، كثروا من الدعاء، هذا الذي بيخير لكم، عندكم أجر أنتم، عندكم أجر. وهذا الحديث فيه تعليم، تعليم لهذه الأمة، وخاصة للمحتاجين، الفقراء، المستحقين للزكاة، أحيانا يريدون أن يعملوا أعمال صالحة كثيرة لكن ما عندهم شيء، يريد يتصدق، يريد يبني مسجد، يريد يحفر بئر للناس، يريد يتصدق، يجد ناس في حالة فقر، يريد الصدقة ما عنده شيء، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ الإسلام فتح له باب، ادعو، ادعو للناس بنيتك قد تصل إلى أجر هذا الغني. انوي فقط نية حسنة، نية حسنة، أن لو جاءك المال تتصدق، لو جاءك المال تحفر بئر، تبني مسجد، تفعل أعمال خيرية. إذا جاءك المال انوي، الله يعلم ويطلع على ما في قلبك سبحانه وتعالى. لذلك بالنية يستطيع الفقير أن يصل إلى مثل أجر الغني. الغني هذا ينفق الأموال الكثيرة، الله أعطاه فينفق، يؤدي زكاة، يتصدق، يعمل أعمال خيرية، يبني مساجد، يفعل. فقير ما عنده. فالإسلام من رحمته ومن رحمة الله عز وجل أن جعل لهذا الفقير باب يصل فيه إلى مثل أجر الغني. كيف؟ بالنية، بالنية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث، قال ذكر في معنى الحديث أن الناس أربعة، أربعة: غني الله أعطاه ينفق في الخير ويتصدق ويفعل الخير فهذا له أجر، وفقير ما عنده، قال لو كان لي عنده مثل فلان لعملت مثل عمله، لو كنت أنا غني وعندي الأموال فعلت كذا وبنيت وحفرت آبار وتصدقت. قال صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء. شوف هذا حديث صحيح، هذه اثنين من الأربعة، هما في الأجر سواء. شوف الفقير الآن ما عنده لكن بنيته حصل على أجر مثل أجر الغني الذي أعطاه الله عز وجل المال ويتصدق ويبني المساجد ويعمل أعمال خيرية كثيرة أحيانا بالملايين، لكن الفقير ما يستطيع، لكن عنده رغبة، عنده نية، فحسب نيته: يا رب لو أعطيتني مثل فلان لفعلت مثله، الله يعلم. فالله يعطيه نفس أجر الغني. شوف الفقير لا بنى مسجد ولا حفر بئر ولا عمل أي شيء، لكن صلى الله عليه وسلم قال: هما في الأجر سواء. هاي الاثنين. الثالث عنده مال لكن ينفقه في الشر، في البارات، في المحرمات، في الأشياء التي فيها آثام. والفقير الرابع هذا يقول: لو كان عندي مثل فلان لفعلت مثله. قال صلى الله عليه وسلم: هما في الوزر سواء، هما في الإثم سواء. شوف هذا الفقير وظالم نفسه، يعني أنت ما عندك الآن المال، ليش تنوي لو كان عندي مال أفعل المحرمات وأفعل كذا وأفعل؟ شوف نيته أفسدت عليه، هي بنيته كسب سيئات مثل هذاك الغني الذي أيضا يصرف ماله في المحرمات. هذا حديث هؤلاء الأربعة. الشاهد من هذا الحالة الثالثة نتكلم عنها، الحالة الثانية للفقير يستطيع بنيته الصالحة يحصل على أجور عظيمة مثل الأغنياء في الصدقات وفي الأعمال الخيرية، بس يصدق النية والله عز وجل يطلع على نيته. فقال: هما في الأجر سواء. هنا في هذا الحديث المهاجرون: يا رسول الله الأنصار ذهبوا بالأجر، كل الأجر هم عندهم، نحن فقراء، هم ينفقون، هم يتصدقون، هم يعطونا، هم يساعدونا، يعطونا الهدايا، يعني كل الأجر خذوه، ما عدنا أجر يا رسول الله. قال: لا، قال: لا، لا يذهب، لا يذهبون الأنصار بالأجر، بقي كثير من الأجر لكم. ما هو؟ الدعاء. ادعو، أنت فقير ادعي، انوي نية صالحة، انوي نية حسنة، الله يعطيك، هذا من رحمة الله عز وجل. الله عز وجل ما فضل عليك الغني بالمال لهكذا، لا، أعطاك من عدله سبحانه وتعالى، فتح لك باب أنك تحصل على الأجر، أجر الآخرة مثل هذا الغني بنيتك. أحسن النية فقط وأخلص النية لله عز وجل، فالله يعطيك من فضله سبحانه وتعالى. قال: لا، لا يذهبون الأنصار بالأجر، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به ثناء حسنا. فأي واحد يحسن لك أو أنت ما تستطيع أن تكافئه، ادعي له، ادعي له. وفي حديث آخر جاءوا أيضا المهاجرون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم وعند أبي داود وعند الترمذي، حديث ثاني غير موجود في الكتاب. لما جاء المهاجرون: يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر، قال صلى الله عليه وسلم للمهاجرين: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة. وهكذا ذكر لهم تسبيحة وتحميدة وتهليلة صدقات، وفي بضع أحدكم صدقة. تقولون الآن يا أيها المهاجرون، الأنصار خذوا كل الأجر، ما بقي عندكم شيء أنتم أيها المهاجرون. قال: عندكم أبواب كثيرة للحسنات. أولا تدعو لهم، ثانيا تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا، كلها أجور. عندكم أبواب كثيرة للأجر. وحتى قال: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني واحد يأتي زوجته يأخذ أجر. يعني أبواب الخير من فضل الله عز وجل للمسلم مفتوحة، أبواب الحسنات مفتوحة للفقير وللغني، في سباق، الناس في سباق. وهكذا الجنة درجات، فكل من سابق غيره واستثمر وقته وماله في هذه الدنيا للآخرة درجاته تكون أعلى في الجنة. الناس كلهم يدخلون الجنة برحمة الله، لكن يتقاسمون الجنة بأعمالهم، قدر ما عندك من الحسنات قدر ما تكون درجة أعلى، لكن دخول الجنة برحمة الله. دخلت الجنة الآن برحمة الله، الآن الأعمال الصالحة، وين أعمالك؟ وين حسناتك الآن؟ وين توصلك الحسنات؟ الأول، درجة الأولى، الثانية، إلى 100 درجة، إلى أكثر من 100 جرة، جنات الفردوس، جنات كثيرة في الجنة، درجات عالية. هذه كلها تكون بالإكثار من الحسنات. هذا الباب أو هذا الحديث يفتح مجال الآن لمن ما عنده مادة حتى يضاعف حسناته كالأغنياء، عندهم مجال يعمل وقف ويبني مسجد ويحفر آبار ويتصدق أجور عظيمة. لكن أنت الفقير عندك أبواب ثانية. أولا أنوي أنك تكون مثل هذا الغني، لو كان أغناك الله يوم من الأيام تفعل فعله، تكون مثله بالأجر. الآن أنت تساويت مع الغني في مسألة المال بنيتك. طيب الآن عندك أنت أشياء أخرى، تسبيحة، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، الدعاء، الذكر، كل هذه حسنات. استثمر، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا. الله عز وجل يأمرنا، ليش؟ قال: تزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود ليش؟ للآخرة، لهناك. لذلك هذا الحديث يفتح مجال لجميع الناس، للفقير وكذلك الغني. الغني أيضا في حديث أخرى جاءوا أيضا عندما اشتكى المهاجرون، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبواب من الخير، والتسبيح هذه بعد الصلوات سبحان الله 33 مرة علمهم في حديث ثانية. فالأنصار والأغنياء سووا مثل الفقراء، فذهبوا مرة ثانية الفقراء إلى النبي: يا رسول الله، الأغنياء عرفوا فعلوا مثل فعلنا. يعني ينافسون، في منافسة بين الأغنياء وبين الفقراء للخير. هكذا الدنيا، كلنا جلوس في المسجد، كل واحد ينافس في الخير، ما في حسد، ما في شيء، تنافس. أنت تقوم الليل الثاني ما يقوم الليل الثاني، تصوم نافلة وما يصوم، أنت تسبح سبحان الله والحمد لله وما يسبح. سباق، هكذا السباق في الدنيا، مثل سباقات الدنيا، كل واحد يريد يفوز في الأول. هكذا الدنيا سباق، سابقوا. الله عز وجل يأمرنا، ليش؟ لأن هناك درجات الجنة، درجات كثيرة جدا، ولذلك الناس كل درجة فيها من النعيم ما يوجد في الدرجة الأسفل. فكل ما عملت الصالحات وكل ما وجدت نعيم ما وجده غيرك من الناس، هذا من رحمة الله عز وجل، من عدله سبحانه وتعالى. فالإنسان القائم الليل صائم النهار يتقي، يطلب العلم ويتقي الله عز وجل، مثل الثاني الضعيف الإيمان ولا كذا وعنده المعاصي وعنده، فلما يدخلون الجنة عندهم لا إله إلا الله يدخلون الجنة، لكن بعدين هناك يتفاوت الناس. ومن رحمة الله عز وجل رحمة واسعة سبحانه وتعالى أنه يجعل الناس الأحباب فيما بينهم الزوج والزوجة في درجة واحدة، ما يكون في كل واحد في درجة، فكل واحد منهم أعلى درجة يشفع للثاني يرفعه فوق، وهكذا الأصدقاء، هكذا العالم وطلابه، كل واحد يشفع شفاعات كثيرة في الجنة، شفاعات كثيرة في يوم القيامة. نسأل الله يعيننا وإياكم على طاعته. شاهد هنا أن هذا الحديث فيه فتح مجال لمن لا يستطيع، لمن ليس عنده مادة، فتح له باب للعمل الصالح. فإذا واحد أحسن لك بأي نوع من الإحسان كافئه، إذا استطعت أحسن إليه، فإذا ما استطعت ادعي له. الدعاء الثناء خير وسيلة للثواب، وأيضا الحسنات لإكثار الحسنات. لذلك عائشة رضي الله عنها كانت إذا أهدت أو تصدقت قالت للخادم ماذا قالوا لك. شوف فقه عائشة رضي الله عنها، وهذا بإسناد جيد، قال الألباني في تخريج الكلم الطيب 239 إسناده جيد. شوف فقه عائشة رضي الله عنها، لأن عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف الإسلام، تعرف آداب الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت عندما يكون عندها شيء تتصدق، ترسل مع الخادمة اللي عندها بريرة أو غيرها من اللي عندها، فترسل الهدية أو الصدقة لأحد الناس، فتسأل الخادم ماذا قالوا لك، ماذا ردوا عليك، ما. فإذا قالوا جزاها الله خيرا، قالت عائشة وجزاهم، شوف بالمثل قالت وجزاهم، ويبقى أجر صدقتنا أو هديتنا. شوف ليش الآن، لأن أنت الآن أهديت هدية ودعا لك هو، الآن صارت مكافأة، لكن إذا دعا لك وأنت دعيت له، تساويت معاه في الدعاء، وأنت زاد عندك أجر الهدية. شوف فقه عائشة رضي الله عنها، هذا بسند صحيح عن عائشة فرضي الله عنها، إذا أهدت وتصدقت قالت للخادم ماذا قالوا لك، فإذا قالوا جزاها الله خيرا قالت وجزاهم، ويبقى أجر صدقتنا أو هديتنا. شو هذا الفقه من عائشة رضي الله عنها، مثل هذا الفقه نحتاجه لنكسب الحسنات ونضاعف من حسناتنا، نحتاج للحسنات جميعا في الدنيا وفي الآخرة، وخاصة في الآخرة عندما توزن الأعمال كلنا يحتاج. الناس يوم القيامة كلهم ينتظرون، فإذا وضع الميزان كل حد خايف، كل حد خايف. ليش؟ لأن أكثر الناس قصروا في الدنيا، ما جمعوا الحسنات. لو كان جمع الحسنات وأخلص لله لكان مرتاح، لأن عارف الله عز وجل لا يظلم أحد، لكن أكثر الناس قصروا، ففي خوف من الناس. ولذلك الذي يعني ترجع حسناته يفرح فرح شديد. كيف ترجع الحسنات؟ هذه الدنيا دار العمل، نعمل، ومن فضل الله عز وجل انفتح لنا أبواب كثيرة لمضاعفة الحسنات. علينا نجتهد شد الحيل، والله عز وجل يرحمنا وإياكم برحمته. نعم.
قال رحمه الله: باب من لم يشكر الناس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
إذن هذا خلق أيضا، واحد يهدي لك هدية أو يحسن إليك بأي إحسان، بأي مساعدة لك، أحيانا الإنسان يحتاج لمن يساعده، يحتاج. احرص أنك بنفسك يعني تكفي نفسك، تسد نفسك، لكن أحيانا ما تستطيع، تحتاج لمن يقف معك في بعض الأشياء. فإذا وقف معك أحد الناس اشكره، قل جزاك الله خير، الله يغفر لك. شكر باللسان إذا استطعت، وإذا استطعت الشكر بالعمل، بالهدية، برد هذا الإحسان، مكافأة هذا الشخص، هذا بعد أفضل، هذه أخلاق الإسلام. لكن الشكر مطلوب، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، هذا الحديث. فأنت شكرك للناس الذين أحسنوا إليك هو شكر لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي أعان أو دل الناس هؤلاء لمساعدتك. لولا الله عز وجل ما ساعدوك وما أحسنوا إليك، لأن ما يكون شيء إلا بأمر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالله عز وجل هدى هذا الشخص ودله وأعانه حتى يساعدك، فأنت تشكره. فإذا شكرت أنت شكرت الله عز وجل. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، معناه معنى هذا الشيء من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس ما يشكر الناس. هذه مسألة خطيرة نتكلم فيها الآن، وكثير من الناس واقعين فيها، واقعين فيها خاصة من الناس يكونون ملاصقين لبعض، مثل الزوج الزوجة الابن الأب مع بعض. الإحسان قد يخفى، إحسان الأب قد يخفى عن كثير من الأبناء أو البنات، وهكذا إحسان الزوج للزوجة قد يخفى يغيب. من كثرة هذا الإحسان ممكن يتعود الشخص أنه ما في إحسان، هكذا يصور لهم تصوره من النفس أو الشيطان حتى ينسيهم الشكر، حتى ينسيهم. لذلك إذا عدم الشكر هو كفر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرنا العشير؟ ليش؟ قال للنساء رأيتكن أكثر أهل النار. يا رسول الله ما لماذا؟ يسألون النساء ليش يا رسول الله تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير؟ كيف تكفرنا العشير؟ إلا معها أب أو أخ أو زوج يصرف عليها ويتعب عليها سنوات ويحميها ويعالجها وينفق عليها، فيحسن لإحداكن الدهر هذا العشير. فإذا رأت منه شيئا قالت لم أرى منك شيئا قط، نسيت كل المعروف، هذا الكفران وهذا سبب دخول النار، لأنهم أكثر أهل النار لأنهم يكفرنا العشير. هكذا يكفرنا العشير يعني ما يشكرون، ما يشكرون الزوج، ما يشكرون الأب، ما يشكرون الأخ اللي يصرف عليهم وينفق عليهم. هذا هو سبب الأسباب، هذا ذكرته لبيان ما معنى الكفران. الكفران كفران نعمة الله، هذا هو. إذن معنى هذا الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني من كان فيه طبع متعود على كفران نعمة الناس، ليس فقط الآن نتكلم عن زوجة وزوجة، لا حتى صاحبك في العمل، حتى صديقك، حتى جارك إذا أحسن إليك دائما يحسن لك ويهديك وكذا، وأنت تنكر، هذا كله كفران نعمة الناس. ترك الشكر لمعروفهم، هذا كان إذا كان من عادة هذا الإنسان، هذا عنده كفران نعمة الله، عنده كفران نعمة الله. ليش؟ لأنه ترك الشكر. الناس يحسنون لا ينعمون عليه بنعم الله عز وجل، لكن هو ما يشكر، ما يقول جزاك الله خير، ما يرد الهدية، ما يذكر الناس بإحسان، ما يدعو لهم إذا صنعوا له معروف، ما يكافئ، ما يشكر النعمة، ما يدعي لهم، ما يقول لهم جزاكم الله خير. بالعكس ممكن يقول أنتم ما سويتوا شيء، أنت ما أحسنت إلي ولا فعلت أي شيء، هو يحسن له. فالله عز وجل لا يقبل شكر العبد إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه، هذا معنى الحديث، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح. هنا البخاري يروي والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان، حديث موجود في كتب السنة، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالذي عود نفسه على كفران نعمة الناس لا يشكر الناس، فالله عز وجل لا يقبل شكره. ليش؟ لأنه هذا العبد لا يشكر إحسان الناس إليه، يكفر معروفهم، فالله عز وجل لا يشكره. جزاء العمل بالعمل، واضح؟ هذا هو الجزاء من جنس العمل. فشكر الناس وذكر معروف الناس هذا فرض من الفرائض، لأنه عكس هذا أو ضد هذا الكفران، هو الكفران كفران نعمة الناس. فهذا الحديث معناه باب من لم يشكر الناس، يقول البخاري، يعني ماذا عليه الذي لا يشكر الناس؟ أمر عادي ولا شيء محرم في الشرع؟ هذا معنى سؤال البخاري، باب من لم يشكر الناس، يأتي بالجواب في الحديث. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. عرفنا الآن إذن لابد من شكر الناس، إذا أحسنوا إليك أشكرهم شكرا، جزاك الله خيرا، هذا جزاك الله خيرا أحسن من كلمة شكرا، لأن جزاك الله خيرا فيها دعاء وهي أبلغ، جزاك الله خيرا على أي معروف أسدى إليك، أي معروف أحسن إليك، أي إحسان، فقول جزاك الله خيرا، هذه أفضل كلمة تقال إلا لتجازي صاحبك الذي أحسن إليك. أما إذا ما شكرت النعمة فأنت لا تشكر الله، لأن هذه النعمة أصلا من الله ليست من فلان، الله عز وجل سخر هذا الإنسان وهداه أن يحسن إليك، فكل شيء من الله عز وجل، فإذا ما شكرت أنت لم تشكر الله. من هذا الباب: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى للنفس: اخرجي، قالت: لا أخرج إلا كارهة.
أحسنت. هذا أيضا فيه أيضا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وفيه بيان أن هذه النفس يغلب عليها أنها ما تشكر، وإذا شكرت فهي كارهة، ولذلك وهذا ابتلاء للإنسان وليس عذر له، إذا نفسك تكره شكر الناس ليس عذر لك، لذلك الإسلام يأمرك أن تشكر الناس، لا بتربي نفسك على شكر الناس، تربي نفسك على رد المعروف، من صنع إليك معروف ترد المعروف، لا تسكت، لا تنكر هذا المعروف، لأن نكران المعروف خلق سيء، وشكر المعروف خلق حسن، النفس هذه تحتاج إلى تهذيب. فهنا في الحديث قال الله تعالى للنفس، للنفس يعني روح الإنسان، نفسه روحه: أخرجي، قالت: لا أخرج إلا كارهة. حتى عند الموت هذه النفس ما تريد تخرج، لأن من طبيعتها أنها ما تشكر، من طبيعة هذه النفس أنها لا تشكر، فهذا معنى هذا الحديث، النفس بذاتها لا تشكر، تحتاج إلى الإنسان يلزم نفسه. لذلك لما في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. إذن هذه النفس تحتاج تزكية، تحتاج تعودها على شكر الناس، تعودها على الأخلاق الحسنة، لا بد لها من تزكية، تحتاج إلى تزكية، لا تترك نفسك هكذا، لا، هذه النفس تأمرك بالسوء أحيانا، لا انتبه، لا تأمرك إلا بالخير، إذا أمرك بالسوء لا تطيع نفسك، قاوم، زكي نفسك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس تحتاج منا إلى تزكية، إلى محاسبة، هذا كذا العاقل لا يترك نفسه هكذا تفعل ما تريد، لا يحاسبها، هذا العمل خير أو عمل شر، هذا العمل معصية ولا عمل طاعة، هذا عمل سنة ولا عمل بدعة، هذا موافق للعقيدة ولا مخالف، هذا موافق للعبادة للسنة، هكذا يحاسب نفسه دائما. كذلك أيضا في شكر الناس، غالبا ما تريد الشكر، هكذا النفس خلق الله عز وجل، لكن على الإنسان أن يزكي نفسه، يأمرها، يعود نفسه على شكر النعمة، نعمة الله عز وجل، ونعمة أيضا من البشر، إذا أحسن إليك صنع لك معروف. فجاءت مثل هذه الحديث لتزكية النفس، لتدريب هذه النفس على شكر النعمة، على شكر النعمة، ولو كان شكر النعمة فطرة ما يحتاج منه مثل هذه الحديث، خلاص الإنسان مفطور على هذا الشيء، إلا إذا جاءت مغيرات أو أشياء غيرت هذه النفس أو هذه الفطرة إلى شيء سيء أو شر تحتاج إلى تعيدها، لكن هذا يدل على أن النفس تحتاج إلى تزكية، لا تتركها هكذا. النفس ممكن توديك الجنة وممكن توديك النار، لكن عليك أنت دائما تجعل هذه النفس على طريق الجنة، تزكيها على طريق الجنة، تمنعها لا تهلكك في النار. النفس أمارة بالسوء، في نفس لوامة، شوف هكذا نجعل النفس دائما لوامة، إذا عصى أو كذا لامته وتاب إلى الله، رجع إلى الصراط المستقيم، لا نجعلها أمارة بالسوء وتطيع نفسك في كل ما تريد من معاصي ومن سوء. فهذا معنى هذا الحديث الذي يرويه البخاري هنا. وبعض أهل العلم قالوا هذا هو حديث واحد مثل الأول، مثل الأول، نفس اللي قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، قال الله تعالى للنفس خرجي، قالت لا أخرج إلا كارهة. بعض العلماء الحديث قالوا هذا هو حديث واحد أصلا، ليش؟ لأن نفس السند، ما تلاحظون أن نفس السند، موسى بن إسماعيل عن الربيع، حدثنا الربيع بن مسلم، حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة، نفس الإسناد الثاني نفسه من البخاري، فقالوا نفس الحديث وهو حديث واحد. ولو كانوا في حديثين بنفس السند ما يضر، موجود في أمثلة أخرى، واضح. فهذا معنى قول النفس لابد تعويدها على النفس، مقتضى الشكر أن تهذب نفسك، تهذب نفسك. انتهينا أظن من أن نجيب على بعض الأسئلة الموجودة، ما أدري هنا سؤال غير واضح، إذا صاحبه موجود، هل ينتهي المؤدب عن ضرب من يحول إن استعاذ بالله منه؟ يحول، ما فهمت أنا، هل ينتهي المؤدب من ضرب من يحول إن استعاذ بالله من؟ ها؟ يقول؟ ما في نقاط؟ ها؟ يعول؟ يعول؟ آه ها، هل ينتهي المؤدب من ضرب من يعول؟ من يعيل يعني، من يصرف عليه وينفق عليه، زيد، إن استعاذ بالله منه. وجاء الحديث من استعاذ بالله فأعيذوه، اللي شرحناه اليوم، من استعاذ بالله فأعيذوه، وقلنا من استعاذ بالله يعني من استجار بالله، استجار بكم من أذاكم أو من أذى غيركم، مستعطفا بالله، أعيذوه يعني ارفعوا عنه الأذى، ارفعوا عنه الأذى، اجعلوه في حمايتكم. هل ينتهي المؤدب عن ضرب من يعول، من يعوله يعني، إن استعاذ بالله منه؟ كأن السؤال هو أراد يعاقب هذا الشخص وهو يصرف عليه، هو ينفق عليه وضربه آذاه، فقال له أعوذ بالله من شرك، صح؟ أعوذ بالله من شر، يعني شر الضرب اللي يضربه، جيد، يدخل في هذا أن استعاذ بالله. فكيف تعينه؟ توقف الضرب عنه إذا كان الضرب تأديب، طبعا هو مؤدب، هذا ليس كل واحد يضرب، هذا أكيد مع الأب ومع ابنه إذا استعاذ، و جيد يدخل في الحديث. فإذا أنت تعاقب هذا الولد أو تؤدبه مثلا وقال أعوذ بالله من شرك، أترك، وقف 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 الضرب، جيد. هل رد المكافأة على الوجوب؟ قلنا رد المكافأة على الاستحباب، على الاستحباب ليس على الوجوب، على الراجح. يعني واحد أهداك هدية، الآن ترد له هدية ثانية، رد الهدية مستحب ليس فرض عليك، ما يكون واجب، لو ما رديت الهدية ما تكون آثم، ما تكون آثم. لكن من آداب الإسلام أنك ترد الهدية، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فهذا الأمر للاستحباب عند العلماء. ما شاء الله، نفس السؤال، نفس السؤال، حديث من أتى إليكم معروفا، هل يدل هذا الحديث على وجوب مكافأة من أهدى لك؟ عرفنا لا، لا يجب، لا يجب. كيفية شكر الناس أو العشير، هل قول شكرا أم غير ذلك؟ هي قول شكرا عندنا في الإسلام ما تعتبر مكافأة. شو يعني شكرا؟ شو يعني شكرا؟ شو معناها؟ يعني أنا أشكرك، على هذا الفعل صح؟ طيب هذا ما فيه دعاء، ما فيه شيء، أنت كافأته بكلمة، كلمة ما استفاد منها شيء، مجرد يرتاح فقط وعلم أنك أنت تشكر بكلمة. لكن لو قلت جزاك الله خيرا، أولا هي دعاء، ثانيا أنه هي كلمة، هو عرف أنك أنت تشكره على هذه الهدية. فكيفية شكر الناس؟ أولا بإهدائهم أو بإحسان إليهم بأي طريقة من طرق الإحسان. إذا واحد أسدى إليك معروف كافئه، كافئه أي شيء عندك، أي شيء عيني، تهدي له هدية، ترسل له كتاب، ترسل له وجبة طعام، هذه المكافأة شكر الناس بهذه. إذا ما استطعت الدعاء كما جاء في الحديث، تدعي له، تدعي له جزاك الله خيرا، غفر الله لك، هو يسمعك ولا لا؟ أو اكتب له رسالة، جزاك الله خير، أحسن الله إليك، أحسن الله لك الخاتمة، غفر الله لك، أسأل الله عز وجل يدخلك الجنة. هذه من طرق شكر الناس. المهم يعرف أنك أنت قابلت هذه الهدية، أنت فرحت بهذه الهدية، أنت تريد أن تكافئ على هذه الهدية، أنت دعيت له بالخير، هذا يقوي العلاقة بين الناس. فهذه شكرا. العشير نفس الشيء، العشير يعني الزوج أو الأخو أو الأخت أو غيره، تعاشره دائما وتكون معاه، يحصل إحسان بينهم من الطرفين. فالشكر يكون بالمكافأة بالهدية، بالدعاء أيضا نفس الطريقة مع العشير ومع غيره. لكن نحذر من الكفران النعمة من العشير أو من غيره، يعني نقول هو يحسن لك أنت ما أحسنت في حياتك، هذه محرمة في الشرع، الكلمة هذه محرمة، بل هي سبب لدخول النار. مثل ما ذكرنا الحديث، رأيتكن أكثر أهل النار، يكثرنا اللعن السب والشتم ويكفرنا العشير، سبب لدخولهم النار. فكفران العشير، واحد أحسن لك تسكت وخلاص ما عليك شيء، إذا دعيت له فلك الأجر، أنت كافأته، أما أنك تنكر المعروف هذا كفران العشير، محرم محرم. ينادينا بعض العمال، هذا سؤال من الدرس الماضي، ينادينا بعض العمال أرباب، هل يصح هذا؟ أي أرباب يعني صاحب العمل، يعني كفيل، يعني مدير العمل، يعني أنت أجرتني عندك، قدمت لي أخدمك، أعمل لك شيء، عمل من الأعمال، هذا معناته أرباب، ليس معنى أرباب جمع رب، لا لا. حتى في اللغة العرب جائزة الكلمة، رب البيت، رب البيت يعني صاحب البيت، صاحب البيت. فكلمة أرباب ما فيها شيء، خاصة من يقولونها، يقولونها أرباب ما يقصدون الرب سبحانه وتعالى، أو أنه يكون، لا لا، ما يريدون، ولا في أحد يفكر في هذا الشيء. فهي كلمة عندهم، أرباب يعني رب العمل، صاحب العمل، فكلمة صحيحة ما فيها أي شيء، مستقيمة ما تضر. الزوجة التي لا تشكر ولا تقوم بأداء حقوق الزوج، لكن مع الناس ذات خلق عالي، تحتاج محاضرة. آخر سؤال يبنى أول سؤال، نشوف إذا وجدنا وقت نجيب عليه. هل يجوز تسمية الجمادات أو الحيوانات بأسماء بشر؟ كان من يسمي سيارته مهرة، جيد، يجوز، يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم سمى لا 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 الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها القصواء، وهكذا ناقة ثانية، وهكذا الحمار الذي كان يركبه صلى الله عليه وسلم كان اسمه عفير. فتسمية الحيوانات الجمادات يجوز، أهم شيء يكون الاسم جميل، معناه جميل، ما يكون الاسم سيء. والناس يسمون الصقر، ويسمون الشاهين، ويسمون هكذا أسماء الناقة، أسماء كثيرة تعرفون في السباقات، أسماء ما شاء الله، أسماء الخيل، يجوز، هذه عادة عند العرب قديما موجودة. حكم قول سيد للكافر أو الفاسق، كلمة سيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل للمنافق يا سيدي فقد أغضب ربه، هذا حديث صحيح، إذا قال الرجل للمنافق يا سيدي فقد أغضب ربه، حديث رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 773. إذا قال الرجل للمنافق يا سيدي فقد أغضب ربه، فلا يجوز قول سيدي للمنافق أو الكافر، لا يجوز، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال فقد أغضب الله عز وجل. هل يجوز أن أقول ابني أو ابنتي للخادم؟ يجوز إذا كان مرأة أجوز، أو رجل كبير في السن وعنده خادم أو سائق يقول يا ولدي تعال، يا بنتي تعالي، يجوز. هذا من الرحمة بالناس، هي تندر، نادر أن يقول إنسان هذا الكلمة، لكن لو قالها ما فيها شيء، لأن من حسن التعامل. هل يشرع أن يقول الحر لحر آخر سيدي؟ يجوز إذا تعارفوا الناس على هالشيء، يا سيدي يا فلان. في ناس من عاداتهم ومن أعرافهم بعض أيضا الوظائف لا ما ليس فيها تعظيم، هذه شيء متعارف عليه يجوز. ما هو الوسواس القهري؟ لازم تسأل طبيب. تسأل طبيب ما هو الوسواس القهري، هذا عند أطباء، أنا ما أعرف تعريفه من ناحية الطب أو علماء النفس. خلال السؤالين نتركهم للدرس القادم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.